بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 287 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان حديث افتراق الأمة وضوابط بلوغ الدعوة لغير المسلمين وإقامة الحجة عليهم. وهذا هو المجلس الثاني، تم تسجيل هذا المجلس سنة 1415 هجري الموافق 1995 نصراني تقريبا.
مثلا القاديانيون كان أتيح لي أن الذهاب في سبيل الدعوة إلى بريطانيا، ورأيت لافتة كبيرة جدا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، مركز الأحمديين. من تضليلهم للمسلمين ما بيسموا أنفسهم قاديانيين، أحمديين، نسبة لنبيهم المزعوم. ونبيهم المزعوم بلا شك دجال. أنا قرأت كتبه المترجمة إلى اللغة العربية، وهو يفخر بأن اسمه أحمد هو المذكور بزعمه في القرآن الكريم، ومباشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن هو الدجال نشأ وكبر وترعرع وليس اسمه أحمد، إنما اسمه غلام أحمد. غلام أحمد هذا اسم مركب في اللغة الهندية أو الباكستانية، معناه غلام أحمد يعني خادم أحمد الرسول. فهو ليس اسمه أحمد، هو يضيف نفسه في تسمية أبيه له بأنه خادم الرسول محمد عليه السلام، لكن الشيطان سول له مع الزمن، ادعى أنه المهدي، بعدين ادعى أنه المبشر في القرآن الكريم، فرفع من اسمه غلام وأبقى أحمد. قلت أنا أن هؤلاء الذين يؤمنون بنبيهم الذي كان اسمه غلام أحمد ثم طوره إلى أحمد، هذا لم يؤمنوا بالإسلام. وحينما يدعونا هنا الشاهد النصارى إلى أن يؤمنوا بمحمد عليه السلام، هم ما سمعوا بمحمد أي بحقيقة دعوته، ولذلك فهم لم تبلغهم الحجة. فالنصارى الآن القسيسين والرهبان يشوهون بلا شك سمعة الرسول عليه السلام، ويغيرون يعني حياته وشمائله وسيرته في سبيل تنفير أقوامهم عن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا قلت ولا أزال أقول منذ سنين طويلة، معنى هذا الحديث ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي يعني على حقيقتي ثم لا يؤمن بي هو في النار. فأنا قلت في هذه الجلسة هل الأوروبيون الآن أو الأمريكان بلغتهم دعوة الرسول عليه السلام على حقيقتها؟ أنا يا جماعة قد أكون مبالغا عند بعضهم، من بعض الأخوان من أهل الدعوة والتوحيد من أمثالنا يكفرون المسلمين الذين يصلون ويصومون لأنهم يستغيثون بغير الله، ولا شك أن الاستغاثة بغير الله شرك، لكن هذول الجماعة ما بلغتهم الدعوة، مسلمين ما بلغتهم الدعوة، يعني لم يتح للعالم الإسلامي ككل ما أتيح للبلاد النجدية ثم السعودية من دعاة إلى التوحيد ليلا نهارا، حتى أصبح الطفل الصغير يعرف التوحيد أحسن من شيخ الأزهر الكبير قديما طبعا. فكيف نكفر الشعوب المسلمة التي لم يفقهوا التوحيد بعد، لأنه لم يوجد فيهم نذر، لم يوجد فيهم مبلغون؟ فبالأحرى وبالأولى ثم الأولى أن هؤلاء الكفار في أمريكا ولا في أوروبا، هؤلاء ما بلغتهم دعوة الرسول عليه السلام، لكن لا يخلو الأمر من أفراد أنهم بلغتهم الدعوة وعرفوا حقيقتها طبعا في أصولها ولا مش ممكن بتفاصيلها. ثم منهم من آمن ومنهم من كفر، ومن هؤلاء المؤمنين اللي الحمد لله اليوم التقينا به هذا الرجل الفرنسي، هو ملتحي تماما ومكتل جماعة هناك في فرنسا، ويستعين بأحد الجزائريين لمعرفة الإسلام، ويقول وهذا الفضل من الله عز وجل أنه كتبي هناك هم يعني دائما يدرسونها، وبخاصة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لفت نظره إلى شيئين، قلت أنت والحمد لله مدام أنك يعني أولا اهتديت بعد الضلال، وبشرت بقولي عليه السلام ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر الرسول عليه السلام منهم رجل من أهل الكتاب آمن بعيسى ثم آمن به، فأنت الحمد لله كنت مؤمنا من قبل بعيسى، فالآن زدت إيمانا وآمنت بمحمد عليه السلام وبه عرفت حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام. كانت هذه البشارة سارة بالنسبة إليه. بطبيعة الحال هو رجل حاسر، فقلت له ما دام أنت ربنا هداك إلى الإسلام والإسلام على المنهج السلفي، فلعلك تعلم أن من أصول الإسلام تكوين الشخصية المسلمة، تكوين الشخصية المسلمة، فأنت الآن تعيش في جو كافر وكلهم حسر، فأرى أن تضع القلنسوة على رأسك حتى تتميز عن بني قومك، يعني يمكن عم تنظر نظرة خاصة، يعني أنه يكون كلامي من باب الكلام إليك يا كني واسمعي يا جارة.
لا مانع فيه أيضا ذلك.
ثم قلت له، وكان أخونا أظن أنت اللي كنت لابس طاية، نعم، فقال أظن أبو مالك والله ما أدري مين أشعر إله، يعني مثل هذا شاب تغير بدي.
الله يطرح البركة يا شيخ.
اللهم أمين.
إجارة لن تبور إن شاء الله.
شاهد، قلت له الآن نحن سلفيين من فضل الله علينا أننا نحاول أن نطبق مبدأ خالفوهم أي المشركين، حينما قال عليه السلام حفوا الشارب وعافوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، والأمر بالمخالفة جاءت في عديد من الأحاديث، حتى خالف المشركين اللي في مناسك الحج من يذكرني كانوا ينفرون قبل ما ذكرنا يا أستاذ، فقال خالفوهم.
تعالوا شيخنا في موضوع طواف البيت
لا مو لا يمكن النفر أو
يقفوا أهل الحمص يقفوا في مزدلفة والناس كانت
تقف
في عرفات.
لا هو إلى علاقة بطلوع الشمس
وكانوا إذا أشرقت كبير
أيوة هيك يعني. فقال عليه السلام خارف المشركين. الشاهد مبدأ المخالفة، هذه الحقيقة يعني توجهنا نحن أن نكون في أبداننا وفي أشخاصنا ونطبق فيها الشخصية المسلمة. كما أقول أنا أحيانا أن المسلم الذي يعيش في بلد إسلامي لا ينبغي أن يتزيى بزي الآخرين، وإنما يتزيى بزي إسلامي، علما أن الإسلام لا يأمر المسلمين بزي خاص. هو لا يفرض مثلا إمامة من نوعية معينة، لكن ينهى المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين. الآن في بلاد الإسلام كلها التشبه بالكفار ماشي، فإذا نحن لم نتشبه بالكفار بيكون حققنا قسم كبير جدا من الشخصية الإسلامية، لكن يبقى هناك شيء أرقى من البعد عن التشبه، وهو نتقصد مخالفة المشركين. تقصد المخالفة أخص من الابتعاد عن التشبه. التشبه أن تفعل فعل المشرك، لكن المخالفة أن تتقصد مخالفة المشرك ولو في أمر جائز، وهون جاي المثال، بالنسبة للفرنسي هذا. كنا نتحدث معه والساعة بإيده الشمال تتكلم معي وبتلوح باللمعانة بتقول أنا هنا. فأنا أخيرا قلت له نحن معشر السلفيين ابعد عن الشمس، يا كلك في الشمس يا كلك في الظل. قلت له نحن معشر السلفيين نحاول أن نحقق مخالفة المشركين في كل شيء. من ذلك عملت له هكذا، نحن نضع الساعة في اليد اليمنى لأمرين اثنين. الأمر الأول واضح جدا، الكفار كما تعلم كلهم يضعون في اليسرى، نحن نخالفهم فنضع في اليمنى. فما كان من الرجل رأسا قام من هون وضع يعني صفاء. القصد أن المسلمين يجب أن يحرصوا كل الحرص على أن يبلغوا دعوة الإسلام كما جاءت، ليهتدي من اهتدى ويعيش على بينة، وليضل من ضل على بينة. أظن بهذا ينتهي الكلام. تفضل
شيخنا. هنا كلام الإمام الشاطبي في الاختصار، القضية التي ذكرها
جميل
حفظه الله.
نعم.
يتكلم طبعا الإمام الشاطبي عن قضية تعيين أسماء هذه الفرق أم عدم تعيينها.
أيوة.
ثم يذكر شيئا من الخلاف ثم يرجح عدم التعيين. يقول أما أولا فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح ليحذر منها، ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجي، وإنما
يبقى
مرجا لازم تكون
يبقى،
ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجا
مرجا
لا، لأن لو مرجي كان قال مرجو، أما هو مرجا يعني في الرجاء
يعني محتمل
محتمل. وإنما ورد التعيين في النادر، ثم يذكر قوله عليه الصلاة والسلام إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم يقول أما ثانيا فلأن عدم التعيين هو الذي ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على الأمة، كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا بها في الغالب. ثم يذكر بعض الوجوه في هذه القضية، ثم يقول وأيضا فللستر حكمة أخرى، وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة، وهنا الشاهد، لكان في ذلك داع إلى الفرقة وعدم الألفة التي أمر الله ورسوله بها، حيث قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلى آخره. لكن بعد ذلك شيخنا يقول فمن هنا بعد كلام طويل فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان، وإن كان يعرف أو يعرفهم بعلاماتهم بحسب اجتهاده، اللهم إلا في موطنين، أحدهما حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج، فإنه ظهر من استقرائه أنهم متمكنون تحت حديث الفرق. ثم يقول بعد كلام أيضا والثاني حيث تكون الفرقة أي من هذه الفرق تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشواهد على أنهم منهم، كما اشتهر أو اشتهر عن عمرو بن عبيد وغيره.
بهذا القيد الأخير الكلام ماشي.
يا سلام.
هنا وأعتقد أنه يعني ما أبعدت في تأويلي السابق عما انتهى إليه أخيرا. نعم.
الثمر من حيث الثمر.
أنا قلت آنفا أنه يجب أن ننصح هؤلاء. لكن هل هو بيقول إذا ما صاروا دعاة إلى بدعتهم وإلى ضلالهم حينئذ يجب الصدع بالرد عليهم وبأنهم من الفرق التي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث. لكن كما أقول أنا حينما أسأل عن الشيعة وأنت حضرت أكثر من مجلس أنه هل نحكم على الشيعة بأنهم كفار؟ أنا أقول لا يجوز الحكم على طائفة من الطوائف بالكفر بالكوم يعني بالجملة، إنما لابد من التفصيل، وبخاصة بالنسبة لعامة الفرق الضالة، هؤلاء لا يكونون متعمقين في الضلال كرؤسائهم. ما ينبغي أن نحكم إلا على من نسمع منه أو نقرأ في كتابه عنه، حينئذ ندينه بما سمعنا أو بما قرأنا. وأنا أضرب مثلا على هذا من أئمة الشيعة في العصر الحاضر، وآية الله الذي يسمونه بآية الله الخميني، وفيما كتبه في رسالته الحكومة الإسلامية، فقد أفصح هناك أنه أن أئمة أهل البيت هم بمنزلة عند الله عز وجل دون منزلة الملائكة والأنبياء والرسل. هذا كفر، ومن إنسان عالم بل آية من آيات الله عندهم. لكن ترى هل نسوخ مساقه العامة من الشيعة؟ أقول لا نسوق مساق هذا. إذا كان الأفراد من هؤلاء العامة نحن ننصحهم ولا نجابهم بأنكم أنتم من الفرق الضالة إلى آخره، لكن إذا ما أقيمت الحجة عليهم فهنا يبدأ بقى البغض في الله والمقاطعة في الله كما ذكرنا آنفا. ولعل في هذا القدر كفاية، وأن نستودعكم الله جميعا وتفضلوا.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا شيخنا.
وإياكم.
الله يبارك
فيك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.